رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا منصوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك او كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله. وصلنا الى باب ايه؟ قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. السؤال: ما علاقة هذا الباب أو هذا التبويب بكتاب التوحيد؟ إيه علاقة هذا التبويب بكتاب التوحيد؟ علاقة هذا التبويب بكتاب التوحيد؟ قال: باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أن هذا يتنافى مع إيه؟ أن هذا يتنافى مع كمال التوحيد، لأنه ينقص الصوت يا أخوة لو سمحت، لأنه ينقص توحيد الإنسان، توحيد المسلم به توحيده، ومن ذلك عدم احترام اسماء الله. ومعنى عدم احترام اسماء الله إن قد يجعلها في غير موضعها، قد يجعلها في غير موضعها. فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن ذلك يؤدي إلى نقص كمال الإيه؟ أن ذلك يؤدي إلى نقص كمال التوحيد. طيب، فأسماء الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تحترم وأن تعظم، فيدعى الله سبحانه وتعالى بها ولا يحصل فيها إلحاد أو تحريف. ومن ذلك وما قصده المصنف هنا أن نقول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى على قسمين: الأول ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، زي الله، الرحمن، رب العالمين، فإن سمي به غير الله وجب تغييره فورا، لأن هذه يختص بها الله سبحانه وتعالى. الثاني ما يصح أن يوصف به غير الله كالرحيم والسميع، فإن سمي إنسان مثلا رحيم، سمي إنسان مثلا سميع، سمي إنسان كذا، فيصح أن يوصف بها الله وغيره، أو مثلا فلان مثلا اسمه حكيم، فلان مثلا اسمه كريم أو كذا. فهذا على قسمين: الأول ألا يلحظ فيه معنى الصفة، ألا يلحظ فيه معنى الصفة، إنما يكون عالم مجرد بس، زي واحد اسمه سيد مثلا، سيد علم على رجل. اثنين، فهذا لا بأس به. اثنين، أن يلحظ فيه معنى الصفة، نسميه سيد لأنه سيد الناس، فنقول روحوا للسيد، السيد يحكم بينكم، اللي يقوله سيد خلاص لأنه سيد بالفعل، فهذا لحظ فيه المعنى فده يمنع، فهذا يمنع. يبقى إذا كان علما محضا لا بأس، أما إذا انضاف إلى ذلك ملاحظة المعنى فهذا يمنع. ليه؟ لأنه بذلك يشبه أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله أعلام ومعان، أسماء الله أعلام وإيه؟ ومعان. إنما المخلوق هذا الإنسان أو أسماؤنا نحن إنما هي أعلام دون معان، ما لا معاني تعتبر فيه أو لها ارتباط بنا. فقد يكون الإنسان مسمى بمحمود وهو مذموم، وقد يكون الإنسان مسمى بصالح وهو طالح. نعم. عن أبي شريح آل وكيل، ولذا في السعودية ينتشر هذا الأمر، وإحنا يعني أول ما تروح السعودية يشكل عليك هذا جدا، مثلا واحد محمد العبد اللطيف، العبد اللطيف، محمد العبد الكريم، كده مكتوب كده، محمد العبد الكريم، محمد العبد اللطيف. ازاي بقى العبد الكريم؟ ازاي العبد الكريم العبد اللطيف؟ فهو آل عبد الكريم، آل عبد اللطيف، لكن هما بيكتبوها كده درجة، العبد الكريم العبد اللطيف. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم ولي الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ يعني كويس أنك تحكم بين الناس، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وأبو شريح هو هاني بن يزيد الكندي، وقد جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم. هنا النبي غير صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم إلى أبي شريح، وعلل ذلك بقوله إن الله هو الحكم ولي الحكم، وذلك أنه لوحظ في وصف هنا المعنى، فلأنه يحكم كلا أبو الحكم، فهذا فيه مشابه مع ربه، لأن الله هو الحكم والذي يملك ذلك، وإنما يحكم العبد فرعا عن هذا الحكم. فالله عز وجل هو المستحق أن يكون حاكما بين عباده، وإليه الحكم. لذا سأل عن سبب هذا، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، بتعلق هذا بالإيه؟ بالحكم. فقال أنت أبو شريح. يبقى السؤال، لماذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوحظ فيه إيه؟ المعنى، معنى الصفة وهي الحكم. لكن لو واحد اسمه الحكم، اسمه أصلا وهو لا يحكم بين الناس ولا شيء، نقول لا بأس. وقد ورد هذا أو سمي من السلف كثير جدا بالحكم، ومع ذلك ما أحد قال لابد من التغيير. يبقى هذا الباب فيه أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل يكنى أو المستحب له أن يكنى بالكبير، بالكبير، وإن جاز أن يكنى بغيره، أو يكنى أصلا بكنية ليس عنده ولد فيها، يعني واحد عنده عبد الرحمن ومحمد وزيد ومع ذلك يقال أبو يعقوب، خلاص جائز هذا. لكن هذا الأفضل، لأنه ده فيها إكرام للابن الكبير، وأيضا يعني الكنى الحقيقة فيها إظهار للرجولة، ولهذا لا منع الواحد مثلا يكني أبناء، حتى الأبناء. كان يعجبني مدرس كان معنا في الرياض، الحقيقة أو مدرس زي الحقيقة من أساليب اللي كان يعني ناجح فيها، إن كان بيكني جميع الأولاد، ده أبو سليمان وده أبو فهد وده أبو محمد. هذه التكنية كانت تجعل الولد يعني أو معنويات الولد عالية جدا، في البلد أبو محمد أبو إبراهيم أبو علي أبو كذا إلى آخره. لكن أذكر أن بعض أخواتنا، الكلام ده بقى سنة 85 لما جت درس، طبعا كان النقاب لسه بقى عزيز جدا، وكون أخت تنتقد تدخل المدرسة أو كلام ده، كان الكلام ده يعني صعب، يعني صعب جدا. فأخت بقى متحمسة من الأخوات يعني الأولى في هذا، فغيرت اسم الفصل كله، ده عبد الله بن عمر وديه حذيفة بن يمان، مش مثلا بقى أبو محمد وأبو علي وأبو إبراهيم وأبو سليمان، ماشي واخد بالك. فعلى طول ده تناديه بحذيفة، وده تناديه بعبد الله بن عمر، وده تناديه بكذا. فكل بقى العيال طبعا تفاعلوا مع المدرسة، العيل يروح البيت هو عبد الله بن عمر، ينادوه لا هو عبد الله بن عمر، هو حذيفة بن اليمان، طبعا قلب عليها الدين ايه في المدرسة. نعم. ففيه مسائل، الأولى لا صحيح ساعات يعني الحماس الزماني ده كان بيبقى مشكلة، طبعا الواحد داخل بقى الزمن ده على غشم، وأي حاجة عايز يعملها إيه بيعمل. نعم. أيوه بس مش عالم، يعني ما يقال في قوله تعالى انك انت الاعلى، يعني الاعلى في هذا الموضع وليس الاعلى، كان وصفا لموسى مناسبا له، فنقول مثلا موسى الاعلى قال الاعلى، واخد بالك، قال لهم الاعلى القوا ما انتم ملقون، لا، ودي حتى مع غير موسى، انك انت الاعلى، انك انت الاحق، انك انت كذا، لكن الحكم او الحكم صار وصفا لازما له. نعم، في مسائل احترام اسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد ايه معناه، حتى لو ما عنده قصد لا ينتبه الى هذا، لكن ينهى عن ذلك. تغيير الاسم لاجل ذلك، اختيار اكبر الابناء للكفر. قال باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا الباب له علاقة بكتاب التوحيد، وعلاقته بكتاب التوحيد من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول، علاقته بكتاب التوحيد هذا يتنافى مع التوحيد، لكن يتنافى مع أصله أو يتنافى مع كماله؟ يتنافى مع أصله، لقوله سبحانه وتعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما لنا قصد، ولكن إذا قصدت اللفظ فلا يشترط في الاستهزاء، إذا قصدت اللفظ فلا يشترط أن يتواطأ عليه الإيه؟ أن يتواطأ عليه القلب، فهذا كفر والعياذ بالله. ولهذا لم يلتفت إلى ذلك، إلى قولهم إنما كنا نخوض ونلعب. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فكيف يحصل منكم إيه ذلك؟ وكيف يكون الله ورسوله والقرآن محل للاستهزاء أصلا؟ كيف يكون محل للاستهزاء؟ تستهزئ بالله تقول والله أنا ما أقصد، تستهزئ برسوله تقول الله والله أنا ما أقصد، لا، ليس محل للاستهزاء أصلا حتى تعبر في هذا الباب. يعني لا يقبل منك هذا في ملك من الملوك، إذا وقفت بين يديه تستهزئ تقول والله صلى الله بهزر، هذا لا يقبل منك في ملك من الملوك، كيف برب العالمين سبحانه وتعالى. فيستفاد من الآيات أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من الآيات أعظم الكفر، الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر. اثنين، أن الدليل على كفر قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالث، قبول توبته، لو تاب تقبل توبته، لقول سبحانه: إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحاب القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. يعني هذا تفسير للآية. هنا استهزأ من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الاستهزاء حمل على كونهم أصحاب هذا الدين، فهذا الاستهزاء ليس من أشخاص فحسب، ولكنه لما يحملونه من دين. ولهذا كان الاستهزاء بالرجل الصالح على قسمين، قسم يخرج به من المستهزئ من الإسلام يكفر به، وقسم لا يكفر به. أما ما يكفر به إن استهزأ بالصالح من أجل صلاحه واستقامته على الشريعة، فيستهزئ بما يحمله. واحد مثلا يستهزئ من ملتحي من اللحية، من ملتحي يستهزئ من ملتحي ليه؟ للحية نفسها، فيعود استهزاء على اللحية نفسها، يقول لحية ايه اللي تحفظ دي، انت عامل زي كذا او كذا، فدي سنة، يقول سنة يا عم تقدارة، فيكون استهزاء منه للسنة التي يعملها وللشرع الذي يحمله. فهذا كالمستهزي، حكم مستهزي بالله وآياته ورسوله. طيب القسم الثاني، استهزاء بشخصه لا بما يحمله من الشرع، يعني لا بشرعه، شخص لا بشرعه. فمثلا بيسخر من واحد ما أصر جلبيته، واخد بالك من منظره، من منظره هو في تقصير الثياب، ولا هذا يقوله يستهزئ، وبعدين يقوله ما انتش عام مثلا شيخ فلاني ما شاء الله راجل كذا كذا شكله حلو حتى ما شاء الله مش عارف ايه، يعني هو استهزاء رجل الشخص ذات، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ليس يكفر به طبعا، ده خيط رفيع، ولهذا كان استهزاء من الصالحين، كان الاستهزاء يعني خطره عظيم جدا، ولا يدخل إنسان نفسه في هذا الباب، كالاستهزاء من المحجبات، العفاريت، لك العفاريت دي عفريتة دي كذا، ماذا تقصد بعفريتة؟ تقصد الحجاب نفسه، الحجاب نفسه هو الذي يستحق هذا الوصف، إن كان كذلك فهذا ردة والعياذ بالله. وإنما إذا استهزأ من الشخص من المرأة نفسها، وعاد استهزاؤه للمرأة نفسها لا للحجاب الشرعي، كان يستهزئ من امرأة من منظر امرأة في الحجاب، من منظرها هي في الحجاب وليس من الحجاب ذاته. طبعا احنا عمالين نقعد نفصل ونعمل، الامر صعب، اما صعب وهؤلاء الذين يستهزئون على خطر ايه؟ على خطر عظيم. في مسائل، الاولى وهي العظيمة، ان من هزل بهذا كافر. ليه يا اخوان؟ لأن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته ليس محلا، الاستهزاء ليس محلا، عشان كده احنا فصلنا في الشخص، لأن عدد الناس ممكن يستهزئوا من الأشخاص، إنما الآيات، إنما الرسول، إنما الله ليس محل استهزاء، لهذا لا تعذر فيها، لكن لو تاب الإنسان تاب الله. نعم، يعني كفر مجرد لا محتاج شيء. الثاني أن هذا وتفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني الشيخ محمد عزيز يقول اوعى تحصر الحكم في الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يعم كل مستهزئ على وجه الأرض في أي في أي زمان. الثالثة، الفرق بين النميمة وبين النصيحة الله ورسوله. منين نجيب ديت؟ الرجل الذي انطلق يبلغ، يبقى فرق النميمة والنصيحة. بالعكس، لو أفسد مفسد فبلغنا السلطات أو بلغنا من يرضعه، فإن ذلك يؤدي إلى يعني مصلحة عظيمة ويمتنع هؤلاء. لكن لو أنت سكت وغيرك سكت مع حصول الفساد، فإن ذلك يشجعهم. الرابع، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. النبي لم يلتف، هذه غلظة على أعداء الله. وبين العفو الذي يحبه الله، عفو في مسألة دنيوية، عفو في مسألة واحدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطئ ويجهل عليه من يجهل، ومع ذلك يعفو، لكن لما إذا انتهكت حرمة الله كان صلى الله عليه وسلم يشدد. الخامسة، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. في واحد محسن وقع في خطأ نقبل اعتذار، في آخر قد يستهزئ نفسه بالاعتذار، لك الله أنا أعمل كذا وأبقى أروح أعتذر له هو رجل طيب. نعم، لا، بالنسبة لقبول توبة الذي يسب النبي، التوبة قبول التوبة فيما يتعلق بالحكم الأخروي وفيما يتعلق بالحكم الدنيوي. فيما يتعلق بالحكم الأخروي فالله عز وجل يتوب على من تاب، كل من تاب من كفر أو شرك أو معصية أو سب للأنبياء أو غير ذلك فإن الله يقبل توبته فيما يتعلق بالحكم الأخروي. أما في الدنيا ففرق بين سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. أما سب الله فالحكم يتعلق بالله والحق لله، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. أما سب الرسول فهذا حق مخلوق، ولابد المخلوق أن يسامح. طب النبي ما لهذا وجب قتله؟ وده معنى قول العلماء لا تقبل توبته، يقصدون أنه لا يدفع عنه الحد، بل لابد أن يدفع عنه الحد. إنما لو تاب صدقا خلاص زي السحر فلا تقبل توبته، يعني يقام عليه الحد. لكن لو تاب صدقا فإن توبته تقبل فين؟ في الآخرة. فباعتبار الباطن هذه يقبلها الله إن كان الإنسان صديقا، إنما باعتبار الظاهر دي حد أصلا. هل الحدود أصلا لا تقام إذا تاب العبد؟ يعني واحد زنى واعترف ولكن قال تبت إلى الله ولن أعود إلى ذلك أبدا، يقام عليه الحد ولا لا يقام؟ يقام، فده حد.